نصائح مهمة لطالب العلم. كلمة للشيخ سعيد الخولاني حفظه الله، والتي كانت في دار الحديث بمسجد ذي النورين اليمن ذمار.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه الذي يسر لنا هذه الزيارة لإخواننا في هذا الدار المبارك، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل وهبان حفظكم الله جميعا. ونقول في بداية كلامنا، شكر الله للشيخ وهبان وحفظه الله تعالى على ما يقوم به من الجهود الجبارة في التعليم وفي الدعوة وفي نشر هذا الخير. قد صار هذا الدار المبارك يعتبر نسخة أصلية عن دار الحديث بمعبر، وإذا رأينا هذا الخير العظيم وهذا الوجوه الطيبة المباركة وسمعنا الخير العظيم، فإن ذلك يدل على جهود عظيمة تبذل في الليل والنهار من التعليم، من التربية، من الكتابة، من غير ذلك. فهذا الخير العظيم لا يأتي من فراغ، لكن أجره على الله وأجر القائمين معه والمتعاونين على الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. أيها الأخوة، إن هذا الخير الذي وفقتم إليه من طلب العلم والالتفاف إلى دور الحديث وحول المشايخ لهو والله من أعظم التوفيق ومن أعظم السداد. اختارك الله يا طالب العلم من بين آلاف، بل من بين ملايين من البشر، أناس بعد الدنيا وأناس بعد الفتن وأناس بعد الأهواء وأناس وأناس، وأنت اختارك الله لطلب العلم. هذا شرف، وهذه منة من الله تبارك وتعالى، من الله عز وجل بها عليك. لا والله بذكاك ولا بحسن تدبيرك، إنما هو تفضل من الله، فاشكر الله عز وجل على ذلك. طلب العلم من أفضل العبادات، طلب العلم هي الوظيفة العظيمة، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعلم منزلتك عند الله فانظر أين وضعك الله، أين وضعك؟ هل جعلك من حمل الدين؟ هذا مكانتك وهذا الذي يليق بك. وإن وضعك مع أهل الفساد وأهل المشاكل وأهل أهل، هذه منزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. أيها الأخوة، لا شك أنكم تتلقون التعليمات والدروس والمواضع والمواعظ الطيبة المباركة التي تستفيدونها في الليل والنهار. ومما أذكر نفسي وأخواني في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله عز وجل خيره ونعوذ بالله من شره، أذكر نفسي وأخواني بأنه ينبغي لطالب العلم، بل أقول بثمرات العلم، إن من ثمرات العلم بارك الله فيك هو المحافظة على الآداب الشرعية، هو المحافظة على الواجبات والسنن والمستحبات. إذا حافظت على الصلاة وعلى المستحبات فأعلم أنك على خير، إذا حافظت على الآداب يسلم الناس من شرك، ويسلم إخوانك، ويسلم الشيخ من إزعاجك ومن مشاكلك مع إخوانك، فهذا خير عظيم. فحافظ، حفظك الله، حافظ على الصلوات في أوقاتها، لا يأتي وقت الأذان وأنت ما قد يعني نويت أن تتوضأ، ويأتي وقت الأذان وأنت في مكان كذا، هكذا لا يأتي بارك الله فيك وقت صلاة السنة القبلية من الفجر أو غيرها من الصلوات وأنت لا زلت تتحدث مع زميلك عند المواضي وهكذا خارج المسجد، هذا بارك الله فيكم يعد نقصا في طالب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يحافظ على الواجبات والمستحبات. والنبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى في يومه 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، رواه مسلم عن أم حبيبة. من صلى 12 ركعة يومه دون الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي عنها وهو عنبسة، قال: وأنا ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال الراوي عنه: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة إلى آخره. انظر على امتثال 12 ركعة، هذه 12 ركعة تعتبر تعتبر المستحبات المؤكدة التي تصلى قبل الصلوات القبلية والبعدية. نعم بارك الله فيكم، سنة الفجر قبل الفجر ركعتين، وهكذا قبل الظهر ركعتين، وبعده 4 ركعات، وبعده 4 ركعات قبل الظهر 4، وبعده ركعتين، وهكذا قبل بعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. هذه السنن تدخل في هذا الحديث. وما بقي من صلاة الوتر وصلاة الضحى وغيرها، هذا شيء عظيم، وهذا بركة عظيمة ولا ينبغي أن يفرط فيها، لكن هذه لا ينبغي أن يفرط فيها، هذه الأشياء التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنن. فيا معشر طلاب العلم، نحن أحيانا يأتينا الكسل ويأتينا الخمول ويأتي الشيطان يهبطنا عن طلب العلم، وهكذا من ثمرات طلب العلم المحافظة على الأذكار، المحافظة على الأذكار بعد الصلوات وأذكار المساء وأذكار الصباح. فكثير من الناس يعني يسلم ويبقى يتحدث مع زميله ويضحك مع زميله مباشرة. لا يا أخي، لا تفرط في الأذكار، الأذكار هي حصين لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى على التسبيح والتحميد والتكبير المعروف عندكم، فلا تفرط في الأذكار، أذكار المساء وأذكار الصباح. وأذكار بعض الصلوات، وهذه حصول لك من الشياطين. أما ترون البلايا التي تنزل بالناس وبالأمة، ينزل بهم أمراض، هذا يأتي يشتكي عنده مس، وهذا عنده سحر، وهذا عنده وهذا عنده، وهناك أمراض عامة نزلت بالأمة ليست بخاف عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، لو رأيت من عقرب لدغتني البارحة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. هذا الكلام يدل على أنه لا يضرك شيء، لا من المس ولا من الشياطين ولا من العقارب ولا غير ذلك. لو قلت ذلك حين أمسيت لم يضرك شيء. وهكذا جاء عن أم حبيبة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل أحدكم منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. قال بعض الرواة لهذا الحديث، قال: كان أهلنا يجتمعون ويقرؤون هذا في المساء، يجتمعون ويقرؤون هذا في المساء. قال: فلدغت فتاة قال: منا؟ قال: لدغتها عقرب فلم تشعر بوجع منها. الرسول يقول: لم يضره شيء. قال بعض أهل العلم: أي لم يضره، أي لا يقربه ولا يلدغه. وقال بعضهم: حتى لو لدغه لم يضره أبدا. قال الإمام القرطبي: قال حافظت على هذا الذكر، قال حافظت على هذا الذكر 40 سنة، أو كما قال: قال فلم يضرني شيء. قال: فنسيته ليلة فلدغت، ونسيته ليلة فلدغت. وهكذا من الأذكار الذي جاء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال من قال حين يصبح أو يمسي، إذا أصبح وأمسى من ليلته 3 مرات، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره فاجأة، أو لم تأته فاجأة، أو لم يضره شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يا أخوة، نحن بحاجة ذلك، هذا من أعظم العلاجات. الناس الآن يلتمسون لهذا المرض الذي انتشر في الأمة العلاجات والمعقمات والول، وهذا مطلوب شرعي، لكن عندنا أيضا علاجات شرعية إذا عملنا بها بإذن الله عز وجل ما يضرنا شيء. ومنها هذا، ولما دخل الراوي عن ماذا؟ عن عثمان بن عفان، دخل كان الراوي عنه هو أبان بن عثمان ولده، ودخل عليه الراوي عنه وهو مريض، قد أصابه مرض، وهو الذي حدثه بهذا الحديث. قال فنظر إليه فقال: ما لك تنظر إلي؟ يعني كأنك تقول: كيف أحدثك بحديث أنه من قال هذا الذكر لم يضره شيء ثم رأيتني مريضا؟ قال: والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنني تركته ليلة أو بعض الليالي فأصابني هذا المرض. انظر يا عبد الله، الصحابة رضي الله عنهم يرون أنه من عمل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضره، إنه من عمل بالسنة أنه بإذن الله عز وجل لم يضره شيئا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فحافظ على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، وهكذا على السنن والواجبات، هذا من ثمار طلب العلم. أما طالب العلم يعني يفرط في أشياء كثيرة ويقبل على الحفظ ويفرط في السنن والواجبات، فهذا يكون خيره قليل، وربما ما يصبر، فإن هذه الأشياء مما تعينك على طاعة الله. وهكذا ننصح إخواننا بالآداب والمحبة فيما بينهم والأخوة، فإن هذا مما يزيدكم قوة، ومما يزيدكم بركة، ومما يزيد الإنسان خيرا وبركة في طلب العلم إذا عمل بذلك، لأن هذا من السنة. ليس السنة مجرد بعض الأشياء وبعض الأمور الظاهرة، لا، من السنة المحافظة على الأخوة، المحافظة على اللسان، المحافظة بارك الله فيك على أخيك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تدابروا ولا تنافروا ولا إلى آخره ولا تحاسدوا. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أول ما نزل إلى المدينة، أول ما نزل إلى المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين، لأن هذه قوة المسلمين، هذه قوة الدعوة. إذا كان الأخوة بين الناس قوية ينتشر الخير العظيم. أما كثير من الناس تجده يحفظ عنده خير عظيم، لكن لو طلع في سيارة وهو خارج دعوة ورأى فلان من أخوانه ومن زملائه: أنا ما سأخرج معكم، أنا ما كذا، ليش يا أخي؟ قال: أنا اختصمت أنا وفلان كذا. وهكذا من هذه الأمراض النفسية. الرسول أول ما نزل إلى المدينة آخى بين الصحابة، حتى صار بعضهم ربما لو طلب أهله وماله أعطاه لأخيه. فلما كانوا بهذا المنزلة صار الفلاح والنجاح. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة، فجاء عبد سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف وقد آخى بينهم رسول الله، فقال: يا عبد الرحمن، عبد الرحمن مهاجري وسعد بن ربيع ماذا أنصاري؟ فقال له: عندي مال كثير وعندي زوجتان، تعال الآن آخى بين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: تعال أشاطرك مالي وأهلي، اختار إحدى النساء، يعني واحدة من نسائي، قال: اختارها فأطلقها وانتظر العدة، فإذا انتهت العدة زوجناكها. فقال له: وهكذا يعطيه شطر ماله. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. انظروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت الأخوة، كيف كان تطبيق السنة. أما نحن تفرق تمزق بين بعض الناس إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. وهكذا ذكر الحافظ ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ذكر أثر عظيم عن حذيفة العدوي، أنه خرج ذات يوم في بعض الغزوات وكان له أخ، كان له أخ قد خرج، فأخذ مالا، أخذ ماء، أخذ مكتل من الماء، وقال: انظر لعلي أجد أخي في، يعني بقي فيه رمق فأسكه الماء قبل الموت. قال: فوجده يصيح مدخا بجراحه وهو يقول: أسقيني. قال: فتقدمت إليه وأريد أن أسقيه الماء. قال: فصاح رجل من خلفه، وأحد من خلفه يقول: أسقيني. قال: فأشار إلي أن أبدأ به. انظر، في رمق، في حالة، الماء الكوب الماء يساوي الدنيا، في حالة الموت. قال: ابدأ به، أثره يؤثر صاحبه. قال: فذهبت إليه. قال: فإذا رجل من خلفه ينادي: اسقوني. قال: فذهبت إليه، فلما وصلت عنده قال: وجدته قد مات. قال: قلت: أرجع فأسقي هذا الذي هو قريب مني. قال: رجعت قد مات. قال: ثم ذهبت إلى ابن عمي، رجعت إلى ابن عمي وجدته قد مات. انظر يا أخي، ليش نصرهم الله؟ لماذا مكن الله لهم؟ لماذا كان عزهم في الدنيا وجعل الله لهم العز بعد موتهم وسيكون ذلك والرفعة إلى قيام الساعة؟ كان بينهم أثرة، كان بينهم أخوة، كان بينهم تطبيق لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نحن ربما يتشاجر الأخوان على أتفه الأسباب، أتفه الأسباب. قال: إنني كذبت يا أخي، كذبت أو قلت كذا، خلي أنا أتحمل هذا الإثم، ابقيني أنا وأنت أخوان، أصحاب، زملاء. يذهب شريعة ومشاجرة عند الأخ أو عند الشيخ، إيش قال لك؟ قال: والله قال لي أنت كذاب، ولا قال لي. أصبر يا أخي، ليش خلق الله، ليش شرع الله عز وجل الصبر إلا نصبر؟ ما كل مسألة، ما كل كلمة تذهب تشاجر أخوانك عليها، أصبر بارك الله فيك واقبل على طلب العلم، قل جزاك الله خير وامشي. يذكرون أثر عن عمر بن عبد العزيز، وقد كان جمع الله له بين العلم والملك، والملك كان له مكانة عظيمة. مر بعضهم فكأنه يعني ضربه برجله وهو في منى،
في مواضع في المناسك وعمر نائم، فقال له هذا المار يعني لماذا تمد رجليك وبهذا المعنى أنت حمار؟ يقول لأمير المؤمنين، يقول لأمير المؤمنين عالم وأمير، قال لا أنا حمار. قال فغضب حراسه وحاشيته، قالوا يا أمير المؤمنين تترك هذا يتجرى عليك؟ قال ما في حاجة. قال لي قال أنت حمار؟ قلت لا أنا ما أحمر، عمر بن عبد العزيز. وأنت إذا قال لك أنت كذاب قل لا كذاب، إذا قال لك أنت كذا قل لا، إلى آخره. واختصر الوقت أمشي في طلب العلم. بارك الله فيك. مر رجل بإبراهيم بن أدهم، وكان رجلا سفيها معه كلب يقوده خلفه. إبراهيم بن أدهم قد علم بالزهد وبالعلم، بالزهد وبالطاعة وبالخير العظيم، فقال له يا إبراهيم أين أشرف، الذنب حق الكلب حقي أم لحيتك؟ سخرية واستهزاء عظيم. قال أنا سأقول لك، أعطيك الجواب. قال ما هو؟ قال والله إن دخلت النار فذنب الكلب حقك أطهر، إن دخلت الجنة فما يضرني كلامه. فنحن يا أخوة ما في داعي للمشاجرة، ما في داعي للدفاع عن النفس في المساجد في كذا. ستجد في المسجد هذا يقول يخرج ممنوع تخطب، طيب جزاك الله خير أنا سأصلي والحمد لله أرد ما ردني من باب الجنة، وهذا سيقول أنتم متشددون وأنتم قل جزاك الله خير. وضح له إيش التشدد، قل لي أي حاجة قلت هي حرام أو قلت حاجة هي حرام وقد أحلها الله، أنا متراجع، أنا ما أنا مشرع. إذا قلت حاجة جعلتها واجب وهي مستحبة قل لي وأنا سأرجع. وضح له. هذا الناس قد الصورة عنده أن الناس أن هؤلاء المطاوعة عندهم تشدد، عندهم تحريم ما أحل الله، وعندهم وعندهم لا. وضح بارك الله فيك. فكثير من الناس قد طرأت عليهم شبه، بعض أهل الأهواء أعطاهم من هذه الشبه، فلا تقول أنت يا أخي أنت جاهل وأنت كذا، فلا بد بارك الله فيكم من الآداب الشرعية. وهكذا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي المدرس الأول، النبي المدرس الأول. جاءه رجل، جاءته امرأة قالت يا رسول الله خص هذا الثوب لك خاص، علمت أنه ما عندك ثوب يعني طيب فخص هذا لك. قال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به. فلما دخل إلى حجرته إلى غرفته ولبس هذا الثوب وخرج فيه الرسول، قال رجل من الصحابة ما أحسنه يا رسول الله لو أعطيتني إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم دخل فخلع ثوبه وطواه ورماه إليه. فغضب الصحابة على هذا الرجل، قالوا كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمت ما سئل عن شيء؟ فقال لا، قال والله ما أردت إلا أن يكون كفني، أنا خليت الرسول حتى لبس هذا الثوب وطلبته من أجل إذا مت ألبس هذا الثوب يلبسوني كفنا. قال فكان كفنه. الرسول هو الذي درس الصحابة حتى صاروا بهذا المعنى. وهكذا ذكر أن أبا حسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده ذات ليلة، اجتمع عنده مجموعة من إخوانه وانقطعت بهم الأزواج، وكان مع بعضهم كسر من الخبز، وكانوا في ليلة مظلمة، فقالوا نجتمع نجمع هذا الكسر نجعلها في إناء ونجعل بينها ماء ونأكل جميعا حتى يصيب كل واحد منا شيئا منها. قال ففعلوا واجتمعوا على هذه القصر. قال فلا والله، والله قال ما أحد وضع يده فيها، كل واحد يريد أن يؤثر صاحبه، قل على صاحبي جائع أكثر مني، يريد أن يؤثر صاحبه. فنحن نتعلم هذه الآداب بعض الأوقات على الأكل، الآداب قليلة لابد أن نتعلم. يأخذ الذي تحت صاحبه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بيمينك وكل مما يليك. الرسول يقول للصحابي، قال فكانت تلك طعمتي. الصحابي قال خلاص، ما قال للرسول سم الله كل مما وكل بيمينك وكل مما يليك. فأنت هذه الآداب لابد منها، هي من ثمار طلب العلم، هي من ثمار طلب العلم. وهكذا كما ذكرت لكم المحافظة على الأذكار هذا أمر هام لا سيما في هذه الأيام وفي كل زمان، لكن نحن نستعين بالله عز وجل ونستعين على هذه البلايا والأمراض المهددة التي أغلقت العالم، نستعين عليها بالأذكار الشرعية بإذن الله عز وجل ما يضرك شيء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قال العلماء: أي كفتاه من كل شر، كفتاه من كل شر. احرص على الأخوة، احرص على السنن والمستحبات، احرص على طلب العلم، جاهد نفسك في طلب العلم. إياك أن تكون من الذي يجعل من الذي يسمع بعرس في البلد فيستأذن: ابن عمي عنده عرس، جدتي عندها كذا، عمي عنده كذا، ويذهب يضرب شهرا وله مبالي بشهر، شهر شهر من أجل أنه روح من أجل عرس ومن أجل غدا يوم يتغدون الناس ويتفرقون. لا تكن من هذا الصنف، والله هذا الصنف ما يجمع علما، ما يجمع علما، ولو جمع يجمع قليل، هكذا يذهب يضيع معلومات ويرجع يراجع المعلومات. لا، إذا قالوا معنى عرس قل بارك الله لك وعليك وجمع بينكم على خير، متى ما سافرت سأسلم عليكم وأجلس معكم. ما كل من عزمك من البلاد تذهب، ما كل حاجة يعني لا تكلف ولا لها داعي تنطلق وتسافر شهر في البلاد، شهر هنا، أسبوع في المكان كذا وشهر هنا. لا، بارك الله فيك، احرص على الوقت، احرص على العمر. الناس يبذلون جهودهم ليلا ونهارا من أجل أن تنتفع وينفع الله بك، فلا تضيع هذا الجهود المباركة، إن هذا خير عظيم. يسر الله لك بعالم، بشيخ يتعلم نصف عمره، يبذل نصف عمره جمعا في العلم، ليس عجزا والله في أن يطلب الدنيا وأنه يشتغل ويعمل، ربما لفاق غيره لذكائه، لأن طلب العلم ما يسلكه ولا يفهمه إلا أناس أهل ذكاء وأهل فطنة وأهل خير، لكن بعض عمره نصف عمره وهو يتعلم، ثم يبذل لك بقية عمره، يبذل لك النصف الآخر من أجل أن يعلمك، من أجل أن ينتشر الخير، من أجل أن ينفع الله بك، من أجل أن تسد فراغ. فاحرصوا بارك الله فيكم على الخير، احرصوا على الأوقات، احرصوا على الآداب، احرصوا على الدعاء لمشايخكم ومعلميكم. نسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين، نسأل الله عز وجل أن يدفع عنكم وعن شيخكم وعن داركم كل سوء ومكروه، نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.